نحن قلنا إننا متى نحتاج إلى معرفة حال سند الرواية أنه صحيح أم غير صحيح؟ متى نحتاج إلى ذلك؟ نحتاج إلى ذلك في أحكام الفقه، ونحتاج إلى ذلك إذا أردنا تحصيل القرائن التي توجب الثقة وتكون النفس إلى صدور الحديث عن أهل البيت عليهم السلام. أما في الفقه فحيث إن مسألة صدور الحديث وعدم صدورها ليست وحدها كافية، بل لابد من دراسة دلالة الحديث، ولابد أيضا من دراسة وجود رواية معارضة لهذه الرواية تخالفها، وجود رواية مقيدة لها أو مخصصة لها. إذن هذا ليس شغل، هذا شغل الفقيه، والفقيه قام بهذا العمل وكتب لنا منهاج الصالحين، بيّن لنا الأحكام الفقهية، درس قبل أن يبين الأحكام الفقهية درس الروايات الواردة في الفقه جميعا، واستخرج الأحكام من على ضوئها بعد نقض أسانيدها، وبعد الجمع بين الروايات المتعارضة والمخصص والعام والمقيد والمطلق، فأراحنا من هذا الهم الكبير وهو الروايات الواردة في الفقه. إذن أخبار الفقه لا تنفعنا، أخبار الفقه اطلاعي عليها لا ينفعني، لأنه لا بد من اطلاعي على غيرها مما ورد في هذه المسألة، والفقيه قد كفاني المرض. هذا بالنسبة للقسم الأول أحكام الفقه. إذن الروايات الواردة في أحكام الفقه لا نفع لي عملا منها. طبعا ينتفع المرء بكلام أهل البيت ما من شيء، لكن نحن نتكلم عن النفع العملي. هل لي مثلا أن أنظر إلى رواية تتكلم عن حكم فقهي؟ مثلا رواية تتحدث عن مسألة كشف المرأة لوجهها، مثلا أرى رواية في هذه المسألة تمنع من كشف المرأة لوجهها، فأحكم مثلا على رجل زوجته تكشف وجهها بأنه رجل فاسق، هل يحل لي ذلك؟ لا، هذا حكم فقهي، لا بد أن أرجع للفقيه وأنظر ما هو رأيه. مجرد وجود رواية في المسألة لا يسوغ لي أن أحكم على ضوئها. هذا بالنسبة للقسم الأول، الروايات الواردة في الفقه. القسم الثاني، روايات واردة في العقيدة. قلنا العقائد أربع عقائد: التوحيد، نبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، وإمامة أهل البيت عليهم السلام، والمعنى. هذه العقائد الأربع لا تكفي رواية في إثباتها حتى لو كانت صحيحة الإسناد. لو أن رواية صحيحة الإسناد قالت إنه لا إله إلا الله، هل أعتمد على الرواية الصحيحة الإسناد في إثبات أنه لا إله إلا الله؟ لا يجب، لأن عظمة الأئمة بعد إثبات إمامتهم وبعد إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وإثبات نبوته بعد إثبات وحدانية الله، فإذا لا يصح أن أثبت وحدانية الله برواية صحيحة عن أهل البيت عليهم السلام. وهذا يعني حسين، هذا الطفل في الصف الثاني الابتدائي، ذهب إلى المدرسة ووجد في كتابهم التوحيد أنه العقيدة الأولى توحيد الله، الدليل عليها فاعلم أنه لا إله إلا الله. جاء لأبيه قال: يا أبت، الآن لو أني تحدثت مع كافر وقلت له لا إله إلا الله وقال لي ما دليلك؟ قلت له هذه الآية. الكافر لا يؤمن بالقرآن، كيف أستدل عليه بهذه الآية؟ فأعلم أنه لا إله إلا الله حق، ولكن ليست هذه الدليل على وحدانية الله. اذهب إلى أبي لهب قل له لا تعبد هذه الأصنام، لا إله إلا الله. طيب ما هو دليلك يا عمار بن ياسر مثلا؟ يقول قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول ومتى آمنت بأن هذا من الله حتى تستدل بهذا على إثبات؟ طيب فإذا الرواية لا تنفع في إثبات العقائد. هناك مسألة أخرى وهي أننا لا نبني عقيدتنا على الظن، نحن عقائدنا كلها مبنية على اليقين. الرواية الواحدة وإن كانت صحيحة الإسناد لا تفيد يقينا، اليقين يحتاج إلى روايات متواترة، روايات محفوفة بقرائن تفيد اليقين. نعم هذه يمكن أن تؤخذ منها العقيدة. طبعا عقائدنا كلها بحمد الله لا يوجد شيء منها مستند إلى رواية واحدة، حتى لو كانت صحيحة الإسناد لا يوجد شيء من عقائدنا مدركه رواية صحيحة. غيرنا يعتمد على الأخبار الآحاد في الاعتقاد، أما نحن فلا نعتقد استنادا إلى خبر واحد وإن كان صحيح السند. ديننا لا نبنيه على الرجال. اعرف الحق تعرف أهله، لا أن تأخذ دينك من الرجال. من أخذ دينه من الرجال أضلت الرجال. فلان ثقة وقال الله يهره، فإذا نأخذ به ليس بصحيح، لأن صفات الله سبحانه من العقائد، والعقائد لا تؤخذ من أخبار الآحاد. طيب فإذا الروايات الواردة في باب الاعتقاد لا قيمة لتصحيحها وتضعيفها. لماذا؟ لأنها حتى وإن صح سندها لا يعول في باب الاعتقاد على أخبار الآحاد حتى صحيحة الإسناد. فإذا تصحيح وتضعيف الأسانيد التي في العقائد أيضا لا أثر لها. ماذا بقي؟ بقي المعارف، الأمور التي أطلب فيها تحصيل المعرفة. هارون وموسى أخوان، هل هما من أم واحدة أم من أمين؟ هل موسى أكبر من هارون أم هارون أكبر من موسى؟ هل موسى مات قبل هارون أم هارون مات قبل موسى؟ هذه كلها مسائل معرفية. يعني لو أني لم أعتقد بشيء من هذه المسائل ولم أبحث عنه، لا أتكلم عن نبوتهما، أعتقد بنبوتهما ولكن لا أعتقد، لم أبحث ولا أريد أن أبحث عن أن هذا أكبر من ذاك أم ذاك أكبر من هذا. هما أخوان من أم واحدة وأب واحد أم من أمين لأب واحد أو من أبوين لأم وأم واحد؟ لا أريد أن أبحث عن هذا. إذا لم أبحث عنها فإني لا أسأل عنها لا في قبر ولا في حشر. هذه مسألة معرفية صرف، المطلوب فيها تحصيل المعرفة. إن أردت أن تعرف ابحث، أنت يسر لك سبل المعرفة، وإن أردت أن لا يعني إن لم ترد أن تعرف لك أن تترك البحث، أنت غير ملزم بالبحث عن هذه المسائل. إذا هذه مسائل معرفية بحث. المسائل المعرفية هل يصح التعويل فيها على الأحاديث الصحيحة أم لا يصح؟ هذه مسألة اختلف فيها علماء. جمهور علماء الشيعة يقولون المسائل المعرفية لا يعول فيها على الروايات حتى الصحيحة إذا كانت من أخبار الآحاد، بل لا بد أن تكون رواية يقينية حتى تعول عليها في المسألة المعرفية. وحجتهم واضحة، حجتهم هي أنك تريد تحصيل المعرفة، أنت لا تريد العمل هنا في باب الفقه، تريد أن تعرف هل يجب مثلا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في الركعة الثالثة والرابعة، تقول ذلك مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ هنا تريد أن تعمل، وليس المطلوب مجرد العلم. المرأة مثلا التي تريد أن تعرف هل يجب ستر الوجه أم لا يجب، تريد أن تعمل. في الفقه المطلوب هو العمل، في العقائد أيضا المطلوب هو العمل وهو الاعتقاد. غاية ما في البين أنه في الفقه العمل عمل الجوارح، وفي العقائد العمل عمل الجوانح عمل القلب. فإذا المطلوب هناك هو العمل ليس العلم والمعرفة وحدها. أما المسائل المعرفية فليس فيها عمل، لا يطلب منك أن تعتقد بأن موسى أكبر من هارون أو أن هارون أكبر من موسى، لا يطلب منك هذا الاعتقاد. نعم اعتقاد نبوتهما مطلوب، وأما اعتقاد أن هذا أكبر من ذاك أو هذا ذاك أكبر من هذا، اعتقاد أن هذا مات قبل ذاك أو العكس، هذا ليس أمرا يطلب منك أن تعتقده. إذن هذه مسائل معرفية المطلوب فيها تحصيل المعرفة، هل خبر الواحد وإن كان صحيح السند يفيد معرفة؟ جمهور علمائنا يقولون لا يفيد معرفة، لأنه أساسا معنى خبر الواحد ما هو؟ هو الخبر الذي لا يفيد اليقين. فلو كان الخبر يفيد اليقين بسبب كثرة رواته المسمى بالمتواتر، أو بسبب القرينة الحافة به، توجد أخبار محفوفة بقرينة، مثلا رجل زوجته حب يذهب إلى السفر بعد أسبوع، تأتيه وتخبره أنها قد وضعت حملها، ويرى مثلا بدنها يعني بطنها قد ذهب. صحيح أن المخبر واحد، ولكن هذا الخبر محفوف بقرينة تفيد اليقين. المرأة الحبلى مظهر بطنها يختلف عن التي أنجبت، فإذا رأى مثلا حالها يعرف أنها صادقة في هذا الخبر، ليس من جهة أنها ثقة حتى لو كانت تكذب زوجته، يعني لا يثق فيها، حتى لو كانت يعني ممن لا يتورع عن الكذب. هذا الخبر يفيد اليقين بسبب القرينة الحافة به، وقد تكون القرينة مفيدة للثقة والاطمئنان لا تصل إلى حد اليقين. مثل أن يأتي رجل مثلا يدخل علينا وثوبه مبتل على شكل نقط مثلا، يقول إن السماء قد أمطرت، هنا توجد قرينة صحيح لا تفيد اليقين لكنها تفيد سكون النفس، ليس إلى حد اليقين. لماذا؟ لأنه يبقى احتمال أنه ربما مثلا يوجد ماذا تقول دوش وتصنع شيئا مثلا أظهر، هذا محتمل. أو يأتي شخص مثلا وهو يلهب يقول كنت أرق وهو يلهب، هذا الله قرينة على صدقه أنه كان يرقد، وإن كنت لم تره وهو يرقد، هو جاء واقف أمامه، هذا خبر مخبره شخص واحد، ولكنه بحسب التصنيف العلمي لا يسمى خبر واحد. لماذا؟ لأنه خبر محفوف بقرينة. توجد قرينة تحف به تشهد على صدقه. والقرائن في حياة الإنسان كثيرة، لا نريد أن نستقصي. هذا مثالان للقرائن التي تحف بالخبر تخرجه عن كونه خبر واحد. إذا الخبر الواحد بحسب التصنيف العلمي، يعني التعريف العلمي لخبر الواحد، هو الخبر الذي لا يفيد اليقين. إذا كان هذا هو خبر الواحد، إذا هذا الخبر لم يحصل معرفة بالنسبة لي. وإذا كان لم يحصل معرفة، والمطلوب في هذه المسائل المعرفية هو تحصيل المعرفة، وهذا لم يحصل معرفة، هذه حجة جمهور علمائنا. يوجد من علماء إلى من قال يعول في المسائل المعرفية على الأخبار الصحيحة، مثل السيد الخوئي رحمه الله، له حجة. نحن أفضنا في بيان حجة المشهور، ربما نتعرض لحجة السيد الخوئي رحمه الله في مجلس آخر. إذن جمهور علماء الشيعة يقولون في المسائل المعرفية الخبر الواحد ليس بحجة وإن كان صحيح الإسناد. طيب إذا كان ليس بحجة وإن كان صحيح الإسناد، فلا أثر إذن لدراسة حال الأسانيد، ليس لدراستها أثر. ماذا بقي؟ بقي المواعظ والأخلاق، الروايات التي تأتي تشتمل على موعظة أو تشتمل على بيان الأخلاق، مثل كثير من العناوين التي قرأناها. هذه المسائل حتى وإن لم تكن الرواية صحيحة، ينبغي للمرء أن يتحرى التعرف على الخلق الحميد لكي يلتزمه، سواء كانت الرواية صحيحة أم لم تكن. بل حتى لو لم ترد رواية مثلا عن أهل البيت عليهم السلام في مسألة ما من المسائل الأخلاقية، مثلا لو فرضنا مجرد فرض أنه لم ترد رواية، وجاءتنا كلمة لحكيم من الحكماء مثلا في مسألة أخلاقية، ينبغي لصاحب الضمير الحي أن يتنبه لهذا الأمر وأن يلتزم مسألة أخلاقية، سواء كانت وردت عن أهل البيت وردت عن حكيم، ينبغي أن يلتزمه. هذه هي الضابطة التي نبهنا عليها فيما مضى.